يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع كتاب التوحيد من صحيح البخاري وأيضا نختم اليوم الكلام على شروط الحديث الصحيح قدر المستطاع وإن بقي وقت نأخذ جزئية من التنبيه
قال نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب التوحيد باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال حدثنا عبدان
هو عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد أبو عبد الرحمن ذكر ابن حبان في الثقات وقال ابن حمدوي رأيت فأغضب وهو ثقة مأموم. وقال الحاكم كان إمام الحديث أو إمام أهل الحديث ببلده. نعم.
عن أبي حمزة
أبو حمزة هنا أبو حمزة السكري عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته محمد بن ميمون قال ابن معين ثقة قال النسائي ثقة والدرقني أيضا قال ثقة فهو من الفضلاء. نعم. وإن كان يعني ابن القطان ذكره فيما اختلط وابن عبد البر أيضا قال ليس بالقوي. صحيح في هذه المسألة أنه ينظر في هذه المسألة وهي في الكلام على رواية المختلط. قلنا قبل ذلك أن رواية المختلط على أقسام ثلاثة: ما كان قبل الاختلاط، ما كان بعد الاختلاط، ما لم يعرف إذا كان قبل أو بعد. ما كان قبل الاختلاط هو ثقة ثبت أو هو من الثقات فالحديث مقبول، وما كان بعد الاختلاط فحديث مردود إلا أن يوافق الثقات. ما كان مجملا ننظر ونسبر هذه الأحاديث وننظر ونقارن بينها وبين أحاديث الثقات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن وافق الثقات فهذه الموافقة تجعل الحديث مقبولا وإلا فيرد.
قال عن الأعمش.
الأعمش قالوا عن 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 أبي حمزة السكري أيضا كان مستجاب الدعوة. الأعمش سليمان بن مهران هو من أساطين المحدثين. الأعمش كما قال علماؤنا قال الذهبي إذا قال حدثنا أخبرنا فعض عليه بالنوافذ. تعلمون أن الأعمش كان يجلس بين يدي ابن عيينة يأخذ الحديث منه، وكان يتبادل معه الحديث فيأخذ حديث من ابن عيينة بأربعة من عنده. فلما عرف واشتهر بين الناس جلس ابن عيينة ينظر في المجلس فوجده يعني مجلسا قد اكتظ بطلبة الحديث، فقام له فقال يا سليمان يعني يكون ما رأيك فيما مضى، يعني أعطيك حديث تحسين أربعة. فقال له يا إمام قد تغير ما مضى، احكس تصب، يعني أنت تأخذ مني الآن وحديث واحد وتحسين أربعة مما كتب الله له القبول. صح الحق أن الأعمش كان سيدا من سادات المحدثين وأن كان مدلسا، لذلك الإمام الذهبي قال إذا قال حدثنا أخبرنا فعد عليه بالنواجس.
قال عن سعيد بن جبير.
قال عن سعيد بن جبير هو أخص تلاميذ الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. طبعاً سعيد بن جبير كان عالما نبيلا وكان مفسرا عرض القرآن على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام أحمد قتله الحجاج يوم أن قتله والناس أحوج ما يكونون لعلمه، لذلك يعني ما أفلح بعده هو دعا عليه طبعا قال الله ما تصلت على أحد بعدي. الذي يقارب أهل العلم ويحسب أنه يتملك فيهم خسارته وشيكة وضياعه وأيضا يعني نهايته أوشك. ده الحق. لما اليهود تجرؤوا على قتل يحيى وزكريا قصف الله بهم الأرض وصلت عليهم الله جل وعلا أراضي الأرض أهل الأرض فذبحوا فيهم وأعملوا القتل إعمالا ليس بعده إعمال. ومن يتجرأ العلماء يحدث معه ذلك، يعني من يتجرأ على العلماء يحدث معه ذلك. التتار لما تجرأوا على العلماء وقتلوا، عندما دخلوا وقتلوا على قتلوا العلماء في بغداد وأحرقوا كتب أهل العلم، الله جل وعلا جعل خسارتهم مشيكة، نزلوا وامتلكوا حلب والشام، ثم أوقف منافع جلود مع قطز. فالحاصل أنه لا يتجرأ أحد على حملة الشريعة إلا والله عليه. الأمر والله ليس باليسير. هم ممكن يستهزئون بمن يتمسك بهذا الحديث، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، لأنهم لا يعلمون كيف حرب الله جل وعلا. حرب الله خفية جدا جدا جدا، وأعظم ما يكون في حرب الله سنستدرجهم حيث لا يعلمون، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. في الآية أخرى قال فتحنا لنا أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. في الآية استغفر الله قبلها قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وهذا نوع استدراج من الله جل في علاه.
قال عن أبي عبد الرحمن السلمي،
في أخ بيقول أنت وعدتني ببحث لك في الرد على الأشعرة، طب أنا كيف أعرف وكيف أوصل له هذا البحث؟ هو ما يشعر بما أنا فيه،
يتواصل معنا على الواتساب.
أرجو أن تكتب له ليفهم ذلك، ليعلم أن أنا أصلا أنا قل له ما هو يفهم ما نحن فيه الآن. أنا من نصف ساعة كنا في البث صح كده، أو من ثلث ساعة، يعني بنأكل خطفا ونشرب خطفا، فسامحني لو أنا قصرت. أنا مخطفا هذه غير موجودة، فأنا أصلا يعني أنا اللي أنا أقصده تسامحني جدا، وما أدري كيف أصل لك. فأرسل تواصل مع أخينا الفاضل أستاذ عاصم، وإن شاء الله الأمر يكون على ما تأمر به، نسارع لك في مرضاتي بإذن الله، رضاء لله جل في علاه. جزاك الله خيرا وأعتذر لك وأرجو عفوك. نعم. فنعم. قال عن تكلمنا طبعا عن مسألة العلماء من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. نعم. أبو عبد الرحمن السلمي الأنصاري المقرئ، ده صاحب القرآن طبعا. قال نسأل أي ثقة؟ قال العجلي تابعي ثقة، وهو ثقة ثبت حقا كما قال الوقدي كان ثقة كثير الحديث. نعم.
عن أبي موسى الأشعري،
عن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. أبو موسى الأشعري من الأمارد، هو كان عالما حريرا وكان قارئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مر عليه ويقرأ القرآن فوقف فاستوقفته قراءته، ثم قال إن هذا أوتي مزمارا من مزامير آل داود، فقال لو كنت تسمع يا رسول الله؟ قال نعم. قال لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا، يعني زينت أكثر وأكثر أنت تسمع. وهذا ليس أرياء، بل هو أراد أن يرضي الله بإرضاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يريه تحديثا بفضل الله عليه قراءة القرآن. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم.
الله أكبر، الله الحمد، سبحانه وتعالى، الله علوم كبير عما يقول الظالمون. اللهم تقبل يا رب العالمين. طيب هنا عندنا أول شيء الكتاب، يعني هو كتاب التوحيد صحيح؟
نعم. قال إن الله ورزاق باب قول الله تعالى إن الله ورزاق ذو القوة المتين.
قال باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقع في رواية القابسي إني أنا الرزاق. عبد الله تعالى عفوا. وروى أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن ابن مسعود قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث في قوله باب إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فيها وصف الله جل في علاه بصفات الكمال، منها صفة فعل وصفة ذات. صفة الفعل هي الصفة التي ترتبط باسم الله الرزاق، وهي صفة الرزق، وهذه للمخلوق، فهذه من صفات الأفعال. والقوة من صفات الذات، هي أزلية أبدية. الفرق بين صفة الفعل وصفة الذات، صفة الذات أزلية أبدية لا تنفك عن الله بحال من الأحوال. صفات الفعل قد يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا، يرزق هؤلاء ويمنع هؤلاء الرزق، والله جل وعلا عليم حكيم، كما سنبين بأن الله جل وعلا خلق الخلق وفاوت بينهم في مسائل الرزق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه صفة الفعل أيضا لابد أن نعتقد اعتقادا كاملا بأنها قديمة النوع حادثة الأفراد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن ذكر هنا في التبويب إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو أراد أن يبين أن لله صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، وهذا الذي لابد أن نثبته لله. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، إثبات لله ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. لكن أيضا نعلم هنا بالصفات التي وصف الله بها نفسه، فهناك صفات ذاتية وهناك صفات فعلية، وكلها هي الصفات الثبوتية، لأن هناك صفات ثبوتية وصفات سلبية منفية عن الله جل في علاه. الصفات الثبوتية تنقسم إلى ثلاث: صفات أزلية وصفات فعلية وفي الوسط صفات خبرية. صفات ثبوتية خبرية. الصفات الخبرية هي التي لا يمكن أن يصل إليها المرء قط بحال من الأحوال إلا بالنص، بحال من الأحوال، يعني القياس لا يدخل فيها. هذه الصفات نكتب ماشي. يبقى إذن الصفات الخبرية صفات لا يدخل فيها العقل، لا مدخل العقل فيها بحال من الأحوال.
لو خدنا التقسيمة من أولها شيخ
لو هات
معلش شيخ نسكر عليك
ماشي. أنا لابد أن يعني نفهم هذه المسألة جيدة. كلام على صفات الله جل في علاه، إنه قال إن الله هو التبويب، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه من البخاري في التبويب على الآية، وهذه الآية ليبين لك بأن الله جل في علاه يتصف بصفات الكمال. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الله جل في علاه يتصف بصفات الكمال. وهذه من الأهمية بمكان، حتى لأنه يعني إحنا لو حتى ما انتهينا إلا إلى ذلك أن نقف عند التبويب، وإلا فالحديث هذا فيه جمل عظيمة جدا من جمل التوحيد. لابد أن نفهم أمرا، هو أن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو إثبات صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة لله جل في علاه، خلافا لأهل البدع والضلال. لن تجد من أهل البدع والضلال من يثبت لله الصفات، كالجهمية والمعتزلة الذين ينفون عن الله الصفات. الجهمية والمعتزلة ينفون عن الله الصفات، وأما الأشاعرة يثبتون الصفات السبع، وكلاهما على الضلال، وكلاهما على حيدة عن طريق السلف، وكلاهما يخالفون الكتاب ويخالفون السنة، وكلاهما يحرفون. لكن هناك يعني الأشاعرة عندهم بعض التعطيل، وهذا معلوم، لأنهم يعطلون صفات الله جل في علاه. هذا نوع تعطيل في التحريف الذي يحرفونه بالتأويل، يزعمونه تأويلا، والتحريف هذا نوع تعطيل. الغرض المقصود أهل السنة والجماعة يثبتون لله صفات الكمال والبهاء والعظمة بما أثبته الله لنفسه وأثبته الله رسوله. هذا اعتقد أنت لن ترى من المتقدمين أو من المتأخرين من يصف الله جل في علاه، يعني يتكلم في هذا الباب، إلا ويصنف الصفات مأخوذة من الكتاب أو من السنة. فصفات الله هنا إن الله هو الرزاق ذو القوات المتين، فترى الصفة الأولى من الصفات هي صفة الرزق الرزاق، إس يتضمن صفة الرزق، هذه الصفة الأولى. هذه صفة ذو القوات المتين، هذه الصفة الثانية. صفة الرزق وصفة القوة. صفة القوة من صفات الذات، ولا بد أن تفهم صفات الذات معناها أنها الصفات اللازمة التي لا تنفك عن الله جل في علاه، أزلية أبدية، يتصف الله بها أزلا وأبدا لا تنفك عن الله. صفات الفعل، هذه الصفة صفة فعل. صفات الفعل هي الصفات التي يتصف بها الله حينا ولا يتصف بها حينا. تتعلق بالأسباب، تتعلق بالمشيئة، لكنها في النهاية هي صفة ثبوتية. نقول هنا هذا المهم، صفة ثبوتية، صفة سلبية. صفات هنا صفات مقابلة، وسط، ثبوتية سلبية، يعني ثبوتية من جهة وسلبية من إيش؟ من جهة. صحيح؟
نعم.
أنا بس أضرب مثلا، أنا أشبعت فيها القول قبل ذلك حتى أدخل في الصفات اللي نتكلم فيها هنا.
نعم.
حتى تنضبط المسألة. ثبوتية يعني ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع فقط. ثبوتية لابد أن تقول يبقى إذن كتاب
الله عز وجل،
كتاب سنة إجماع، ما أثبته الله لنفسه في كتابه. قال الله جل في علاه: يد الله فوق أيديه. قال: ولتصنع على عيني، تجري بأعيننا. صفات ثبتت بالكتاب والآن، اليد والعين. صفات تثبت بالسنة. قال: أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا قريبا، أو قال تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فأثبت السمع والبصر لله جل في علاه، أثبت السمع والقرب لله جل في علاه بالسنة. أنا أضرب مثل فقط بحيث أنه تثبيتا تذكيرا للمنتهي وتأسيسا للمبتدئ. والإجماع، أجمعت الأمة على علو الله جل في علاه، أجمع أهل السنة والجماعة، دعك من أهل البدع والضلال، أجمع أهل السنة والجماعة على علو الله جل في علاه. ما من أحد من الصحابة إلا ويقول هذه خولة كما قال عمر التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. يدخل ابن عباس على عائشة يقول لها: أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، أنت حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحب إلا طيبا، أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. الجميع يثبتون علو الله جل في علاه خلافا لأهل البدعة والضلالة. يبقى إذن عندنا كتاب سنة أيضا إجماع، هذه الثبوتية. الثبوتية هذه تنقسم إلى ثلاث: ذاتية، ما معنى ذاتية؟ لا تنفك عن الله جل في علاه أزلا أبدا. فعلية، الفعلية الفعلية هنا الآن مرتبطة بها، هو الآن ارتباط بهم. الفعلية ليست بعيدة عن الذاتية، هي مرتبطة كما سنبين. صفات فعلية تتعلق بالمشيئة وهي تتعلق بالأسباب، ويتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا، لأنها تتعلق بالأسباب، مفهوم؟ لكن لابد أن تعتقد كل صفات الفعلية، ليس في الكلام فقط، كلها قديمة النوع حادثة الأفراد.
كلها شيء قديمة؟
لا، كلها كلها. من لم يقل بذلك يلزمه أنه يقول أن الله لم يتصف بصفة ثم اكتسب هذه الصفة. طب إحنا بنتكلم على أننا نأخذ من قول الله جل في علاه ولله الأسماء الحسنى، إن صفات الله كلها إيش؟
حسن،
كمال وحسنى، صحيح ولا لا؟
نعم.
طيب هنا صفات الله كمال، يبقى هناك صفة كمال لم يتصف بها الله جل في علاه، ما كانت صفة له واكتسبها بعد ذلك، ستقول هذه صفة كمال. طب قبل ذلك يبقى معنى ذلك إيش؟ حيصف الله بإيه؟ بوصف النقص، أعوذ بالله، وهذا كلام الكرامية وغيرها وأمثال هؤلاء، فلا يجوز بحال من الأحوال. بإذا هذه الصفات السلبية لابد أن تقول أيضا إيش؟ لابد كتاب سنة جماع، نفس الأمر. إن أردت أن تثبت لله، لأن ده غيب، هذا غيب، لابد أن تفهم الغيب لا تصل إليه إلا بالأثر. يبقى كتاب أثبت، يبقى لابد كتاب سنة إجماع. نفيت، لابد من كتاب سنة إجماع، لابد، مفهوم؟ طيب الصفات السلبية، الكتاب مثلا ماذا قال الله جل وعلا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه ما أول أو لا تأخذه سنة، يبقى نفى السنة. صفة سلبية الآن، صفة منتفية منفية عن الله جل في علاه. قال لا تأخذ سنة، اللي هو مقدمة النوم، ولا نوم، لا تأخذ سنة.
وما ربك بظلام،
قال الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا
من لغوب،
وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب من تعب أو عياء. يبقى هذا كتاب السنة، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفض. يبقى إذن أيضا هذا فيها صفات سلبية. وأجمعوا العلماء، أجمعوا على أن الله تعالى لنا أرسلنا جماعة. فإذا سلبية أيضا هي الصفات المنفية، منفية عن الله بالفعلان. ولابد أن نفهم شيئا أن الصفات الثبوتية كمال، هذا الذي لابد أن نفهمه، وأن كل صفة تقترن بصفة أخرى كمال فوق كمال. هذه مسائل لابد أن نفهمها جيدا. هنا صفات منفية يبقى لابد أن نقول أنها صفات إيش؟ نقص.
شيخنا بيقيدوا قيد بيقولوا لازم إثبات عكس الصفة.
لا هذه ستاتي، هذه من اسمها من الأداب. من الأداب، لأن من الأداب هذه لو تعجبنا بها أداب فيها واحد جمالا، لما تنفي تنفي على جمال لا على التفصيل، وإلا كن هذا سوء أدب. الثاني إثبات كمال
الضد.
الضد. طب لما إثبات كمال الضد؟ لما؟ لأن أني أقول أو إني أقول حقا، لأننا نقول بأن صفات الكمال لله جل في علاه ثابتة. فإن قلنا صفة النفي هنا النفي المحض لا كمال فيه، وأنا أثبت لله الكمال، فمن الأدب إذا نفيت أثبت كمال الضد. جزاك الله تعالى بيّن لنا هذا الأدب في كتابه عندما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة. يبقى أقول لا تأخذ سنة ولا نوم، نفع النفس السنة والنوم لما؟ لكمال حياتي وقيوميتي، ولأن النفي المحض ليس كمالا. هذه من الأداب، وأنا لا أفصل، أنا بس فقط وضعنا هذه المسألة لتبويب الإمام البخاري. وأما في الوسط هنا هي صفات إيش؟
مقابلة.
صفات المقابلة دي معناها أن الله تعالى يتصف بها، لا يتصف بها قط إلا بالمقابلة. قط يكيدون كيدا، كالكيد، الكيد، المكر، الخداع، لا يكون فيها قط أبدا، لا تصف الله بها إلا أن تقول ومكروا ومكر الله. يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم. فهي لا يوصف بها الله إلا إذا كانت كمالا، لأنها حين ثباتها صارت كمال، حين نفيها صارت نقص. لذا إن كانت الصفة نفي من كل وجه لا يمكن وصف الله بها، مثل الخيانة. الخيانة هذا كمال مطبق، استغفر الله، نقص مطبق. الخيانة نقص من كل وجه، لذلك الله تعالى قال إيش؟ فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قال خانهم، لكن قال يخادعون الله وهو
خادعهم،
قال يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، قال مكروا ومكر ومكر الله، يمكرون كل الله والآخر الماكرين. فهذه صفات المقابلة، هذه إجمالا الكلام على مسألة الصفات. هنا الإمام البخاري لما بوب لنا بصفة، هي صفة إيش؟
الرزق.
صفة الرزق، وصفة الرزق صفة فعلية، لا بد أن تقول قدمة النوع حادثة الأحد، يرزق ما يشاء فيخضع عليه الرزق ويوسع عليه الرزق، والآخر لا يرزقه. ما معنى لا يرزقه؟ يعدم الرزق؟ لا، ما من أحد إلا وسيرزق، والله وصف ذلك بكتابه. لكن يقطر على هذا ويوسع على هذا، يقطر على هذا رزقا ويوسع على هذا. وصفة ثانية صفة القوة، صفة القوة. وهنا لما نقول صفة الرزق صفة فعلية، ولأنها تتعلق بمن؟ بالمخلوق. لابد أن تقول بصفة الرزق هذه، إذا قلنا الرزاق اسم اسماء الله جل في علاه، هو اسم الأسماء الحسنى. طب اسم الأسماء الحسنى معناه إيش بقى؟ لا، هو اسم الأسماء الحسنى المعنى هنا أنه يتضمن صفة كمال، صحيح؟ يستلزم صفات أخرى، هذه الصفة تستلزم صفات أخرى، ما هي؟ نعم، انظر بقى في المكسلر، هل الأشاوس معنا ولا ذهبوا؟ إحنا كده مش هنشرح الحديث، إحنا ناخد التبويب وننتهي منه.
مش مهم.
مش مهم؟
لا،
نريد نجري. ماشي، الأشاوس ماذا فعلوا؟
تستلزم شيخنا الرحمة وصفة، تستلزم صفات.
طبعا صفة الرزق هذه لابد تستلزم صفة إيش؟ الغنى، صح؟
نعم.
طعم و
والرحمة،
الرحمة والجود. نعم، تستلزم صفات أخرى، هذه لابد أن يفهمها كل طالب علم، أن الأسماء الحسنى تضمن صفة كمال وتستلزم صفات أخرى على السياق. قال صفة الرزق، طب الرزق هنا نقول الأداب، أداب وصف الله تعالى بهذه الصفة،
بعض الشراح زادوا في الذاتية قالوا معنوية وخبرية.
ما هو بقى خلاص بقى دي
هل تزيد ولا ما
لا ما في
الهاش دي شكلة.
هو الخبرية خلاص ما هنتكلم فيها هاي ولا في النص هون
المعنوية ما نقولش معنوية
لا هندخل فيها مع الأشاعرة لأننا نتكلم على الصوت النفسية. الأولى بنا أن نجعلها كذا حتى طالب العلم لا يشوش عليه. صوت الخبرية دي هذه أهم شيء في الكلام فيها هو إيه؟ خبر لا يمكن أن نصف الله بها إلا عن طريق الخبر قط. ما يدخل فيها قياس الذاتية يدخل فيها قياس نعم يدخل فيها قياس هو القياس الأولوي والفعلية نفس الأمر والفعلية نفس الأمر. أما الخبرية فلا أنت لا تدري أن العين لله كمال لا تدري لا تدري الساق أو الأنامل أو الأصابع لله كمال لا تدري حتى إذا أتى النص أثبت على إثره الصفة فقلت هذه كمال فلا مدخل لشيء لا يمكن أن تصل لصفات الخبرية هذه قط إلا بإيش إلا بالأثر إلا بالخبر مفهوم؟ أداب وصف الله بهذه الصفة صفة الرزق أولا عموم الرزق هنا لابد من إيش
برضو ناس شيخ هذا برضو حاجات كويسة برضو قالوا الحياة قالوا القدرة
طبعا ما لا يرزق إلا ما يكون حيا ممتاز ممتاز والقدرة كلها ممتاز جيد أسعد تاش من الصفاء من أهم أداب وصف الله بهذه الصفة صفة الكمال أولا عموم الرزق إن كنت طبعا هذه تؤثر جدا عشان كده قلت إن بيتعبد لا للفعلاء بالأسماء وتعرف على الله حسن التعرف بأسماء الله حسن صفة العلا هو أسعد الناس في هذه الدنيا في كل الأمور حين الضراء وحين السراء فهو أسعد الناس لما يسير على نفس الاعتقاد هو اعتقد بأن الله الرزاق إذن أول أدب من الأدب عندما أصف الله بالرزق أنه عموم الرزق إن الله هو الرزاق عموم وبعدين أيضا الرزاق دي صيغة إيش فعال صيغة مبالغة ومعناها الرزق لا 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 ينقطع العباد ها لا ينقطع العباد فهنا عموم الرزق وعموم الرزق جاء من قول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه فالرزق مكفول لنا الآن يبقى عموم الرزق يبقى للجميع لجميع الخلق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ماذا قال الله جل وعلا وأوحى ربك أن النحل تتخذ من الجبال بيوتا من شجر ومما يعرش ثم كلي من كل الثمرات فرزقها الله جل وعلا النمل يعني الحديث وان كان في ضعف لما خرج سليمان ليستسقي فنظر فوجد نمل على قوائمه يقف يدعو الله تعالى بأن يستسقى ارجعوا فقد ايش رزقتم بغيركم سقيتم بغيركم حديث في ضعف لكن المعنى صحيح
النبي لو انكم تتوكلون على الله حق
أو طبعا هذا لو انكم تتوكلون على الله حق توكله حديث عمر بن الخطاب لرزقكم كما يرزق
طيب.
الطيب تاخذوا خمسة وتروحوا بطانا مسألة اذا المسألة هنا اول ادب من اداب وصف الله تعالى بالاداء الرزاق هو عموم الرزق ما من مخلوق إلا والله جعل يرزقه الجن قال كل عظم ذكر في اسم الله جل وعلا أوفر ما يكون لحما لكم حتى علف البهائم يقول لبهائم الجن إذا عموم الرزق هذا أهم ما يمكن أن نقوله في الأدب الأول الثاني ثبوته لكل أحد
ده في نص الحديث اللي معانا
دون انقطاع ها
نص الحديث اللي معانا
لا نص الحديث كمان بقى فوق ذلك يعني مثلا لما قلنا عموم الرزق بكسراته ووفراته ما من مخلوق الا وله الرزق سواء كان مؤمنا او كان
كافرا
وهذا الحديث هو يسبونه ينسبون له الولد ويرزقهم كما سياتي في الشرح باب دار الفعلاء لكن هذا الادب احنا خلاص طالما تكلمنا على الصفتين بقى التفصيل على التبويب ثبوت الرزق لكل احد لكل احد وهو كما قلنا سيأتي إشباع الكلام فيه في الحديث قال ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يصبونه ينسبون الولد وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى فعلا فهنا ثبوت الرزق هذه دلالة عن الإنسان لن يبيت إلا ورزقه عنده وهذا يبين لك جهل من يقتل الأولاد من أجل من خوفه من الفقر ولذلك الله صرح بها في الكتاب ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم وفي الآية الأخرى نحن نرزقهم نرزقكم وإياهم فالرزق لكل إنسان سيأتي قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقا وأجله، فاتقوا الله وأجبلوا الطلب. الآن يمشونك يعني استغفر الله في النهار وفي الليل نجد درهم والدينار.
شيخ، وهل يدخل فيه مثلا برضو شيخنا اللي بيخاف من التعدد علشان خاطر الرزق؟
ما هو هذا المشكلة، أن التعدد هذا يأتي بالرزق لكنهم لا يجهلون لا يفقهون. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل يشتكي الفاقة، قال تزوج. حديث ونزل فيه ضعف المعنى صحيح، قال تزوج وأبين من كتاب السنة المعنى صحيح، قال تزوج. فلما تزوج جاء قال ازدادت فاقتي، قال تزوج. فجاء بعد الثالثة ازدادت فاقتي، قال تزوج. والنبي لا ينصح إلا عن وحي، كما قال الرجل اسقيها عسلا، قال اشتد الأمر عليه، قال اسقيها عسلا، قال اشتد الأمر عليه. جاء في الثالثة قال اسقيها عسلا، صدق الله وكذبت بطن أخيك. جاء فشوفي اختبارات. فهنا قال له تزوج. فلما تزوج الرابعة علمت الثلاثة فصار من الأغنياء. قال عمر بن الخطاب قال التمس الغنى في النكاح، قال الله جل وعلا يكون فقراء. ها
يغني الله.
الآن المسألة ظاهرة هنا، هذا الاعتقاد. لو كان الرجل ذا مروءة وتزوج لأجل هذا، والله تفتح عليه السماء تمطر ذهبا، والله تمطر ذهبا. لكن هو سبحان الله المسألة فيها ضعف يقين عند التعامل مع رب العالمين، والله يأبى على العباد أن يكونوا كذلك. أنا عندي ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. ولذلك النبي في الطبراني في صحيح قال إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الأجل، كما يسعى خلف الموت لا يتخلف. إذا الرزق لا يتخلف بحال من الأحوال. قال والسماء وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء إنه لحق بالسماء أنكم تنطقون. فالرزق كما قلنا كل هذا الرزق رزق الأبدان، وأفضل ما يقال بأن الرزق رزقان، رزق أبدان وما يبحث عنه على عجموات حتى، ورزق قلوب. ورزق القلوب هذا خاص ليس عام، فيصاب عليها رزق القلوب خاص ليس عام، لا ليس لأي أحد يرزق الله جل في علاه رزق القلوب، حتى من المؤمنين الله يصطفي منهم من يرزقه رزق القلوب، وهو أعظم الرزق. رزق القلوب هو أعظم الرزق، أن يرزق الله جل في علاه نقاء طهارة فقها علما في القلب، هذا ليس لأي أحد، لأن مدار الرفعة على القلوب، مدار الرفعة والاصطفاء على القلوب. فرزق القلوب ليس عام، أما رزق الأبدان فهو عام. شو الفرق بينهما؟ بعيد. رزق القلوب ليس عام، ورزق الأبدان عام، أما رزق القلوب فللخاص، لأنه محل نظر الله جل في علاه. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان لأبينا غفور. قال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فهذه الصفة الأولى وأداب وصف الله جل في علاه بالرزق. قال القوة، القوات المتين، البالغ في القوة. يعني هذه الصفة صفة إيش؟ ظاهرة هنا ولا ماذا نفعل؟
ظاهرة.
هذه صفة ذات، هذه صفة ذات لا تنفك عن الله جل في علاه. القوة طبعا. أداب وصف الله، أداب وصف الله بها. أولا عموم القوة، عموم القدرة، القوة والقدرة. إن الله على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير سبحانه وجل في علاه. وإن الله قوي، وقوة الله جل في علاه عامة، وقوة الله جل في علاه من صفة الذات أزلية أبدية. ثاني حسن التعبد بهذه الصفة، لأن التعبد هذه الصفة لابد أن تفهمها جيدا، أنه لابد أن يظهر أثرها على العبد عبادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. والقوة قوة الإيمان وقوة القلب، قوة الإيمان وقوة القلب. لكن هنا لما تعلم أن الله ذو القوة المتين، تعلم أن قوة الله جل في علاه بأن الله بقوته ينصر المؤمنين ويهزم الكافرين، وأن الله بقوته يثبت أهل الإيمان على الإيمان سبحانه جل في علاه. هو على كل شيء قدير. كما 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 حدث مع موسى وفرعون. فرعون حسب أن القوة عنده وأنه ملك كل شيء، والله جل وعلا أتاه من حيث لم يحتسب. موسى أضعف الخلق مع من معه بين يدي هذه الجيوش الجرارة، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال الله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. بعيدا هذه مسألة فقط التبويب لتبويب البخاري، قال إن الله ذو القوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لابد أن تعلم أنه ما أراد الإمام البخاري في هذا إلا أن يثبت لك شيء. عندما نقول نصف الله جل وعلا نصفه بأنه ليس كمثله شيء. طيب ما أدري هل معنا وقت ندخل في شرح الحديث أم لا؟ طبعا في الحديث أيضا وصف الله وصفا آخر. ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. ما قال ما أحد أصبر على أذى، وهنا وصف الله جل في علاه بالصبر، وصف الله جل في علاه بصفة قال أصبر على أذى. والله جل صفة الصبر هي قريبة جدا من صفة الحلم. أنت صفة الصبر هي صفة قريبة جدا من صفة الحلم، وأن الله جل في علاه لا يعجل على عباده، بأن الله جل في علاه لا يعجل العقوبة على عباده، لا يعجل الله جل في علاه بالعقوبة على عباده سبحانه جل في علاه. تفصيل ذلك سيأتي لأن حديث مهم جدا. قال ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله، قال يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. فيها ألوان كثيرة جدا من ألوان الشرك سنبينها، ومن أعظم الشرك نسبة الولد لله جل في علاه أو الصاحبة أو الند أو الشريك، وهذا نبينه في الدرس القادم لأن الوقت أعرف أنه أزف. صحيح؟
نعم.
طيب إذن لو فيها سيرة الضلوس